بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم على مزدلفة، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتظر مغيب الشمس يوم عرفة، فلما غابت الشمس دفع صلوات الله وسلامه عليه والناس معه حتى بلغ الشعب الذي بين مزدلفة وعرفة، فدخله عليه الصلاة والسلام فقضى فيه حاجته، ثم توضأ وضوءا خفيفا، ثم ركب دابته صلوات الله وسلامه عليه، ثم دفع حتى بلغ مزدلفة، وقال له أسامة رضي الله عنه الصلاة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، أي إن الصلاة في هذا اليوم يشرع فعلها بالمزدلفة تاسيا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم إلى مزدلفة أمر بلالا فأذن بالصلاة، ثم قدم الناس فصلى بهم المغرب، ثم قام كل رجل إلى رحله فحطوا الرحال، ثم أمره فأقام الصلاة فصلى بهم العشاء عشاء صلوات الله وسلامه عليه. فأجمل عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ذلك، فقال رضي الله عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع. قد تقدم في صلاة المسافر أن الجمع يكون بين أربع صلوات فقط، كل صلاتين يصليهما المسافر وحدهما، وذلك بالجمع بين المغرب والعشاء سواء وقع جمع تقديم أو جمع تأخير، أو يجمع بين العشاء بين الظهر والعصر، سواء قدم العصر إلى وقت الظهر فصلاها معها، أو أخر الظهر فصلاها مع العصر. وكذلك الحال بالنسبة للمغرب والعشاء، فإن شاء قدم العشاء إلى وقت المغرب فصلى العشاء مع المغرب، وإن شاء أخر المغرب إلى وقت العشاء فصلاهما معا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الصورتين من الجمع يوم عرفة وعشية المزدلفة. فأما جمع التقديم فأوقعه بين الظهر والعصر، فلما خطب الناس يوم عرفة أمر بالصلاة فأذن لها، ثم أقام فصلى صلوات الله وسلامه عليه الظهر، ثم أمر المؤذن فأقام فصلى بهم العصر ركعتين ركعتين. فكانت صلاة العصر يوم عرفة واقعة في وقت صلاة الظهر، والسبب في ذلك أن الناس يحتاجون يوم عرفة إلى الوقت، وذلك أن أشرف أوقات يوم عرفة هو آخر النهار، وذلك بعد زوال الشمس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم العصر حتى يتفرغ الحجاج للدعاء والابتهال وسؤال الله جل وعلا من فضله العظيم، فإنهم قدموا لأداء هذا الركن العظيم من أجله. وذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وطلبا لفضله وعفوه ومغفرته. فلما كانت هذه العشية من الشرف بمكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر لكي يتفرغ الإنسان بسؤال الله جل وعلا. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يباهي بأهل الموقف ملائكته فشرع لهم أن يتفرغوا للدعاء والذكر وسؤال الله جل وعلا من فضله حتى إذا فرغوا من عرفات ودفعوا منها إلى المزدلفة فإنهم يحتى فإن النسك بعد ذلك هو المبيت بالمزدلفة. فقدم النبي فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء وفي ذلك رفق بالناس والحجاج. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الجمع لأنه من النسك، وقال بعض العلماء إنه فعل ذلك لمكان السفر طلبا للتخفيف على المسافرين معه صلوات الله وسلامه عليه. وأصح القولين والعلم عند الله أن الجمع مشروع للنسك وليس هو للسفر. وفائدة الخلاف أن أهل مكة يشرع لهم الجمع وذلك لمكان النسك، فإن يوم عرفة يوم دعاء كما تقدم، وكذلك عشية مزدلفة يقدم الناس فيها على تعب ونصب، فخفف الشرع عليهم. والدليل القوي الذي يدل على أن الجمع للنسك لا للسفر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في حجة الوداع بين صلاتين إلا في هذين الموضعين، فقوي هذا في الدلالة على أنه جمع يقصد منه النسك والتفرغ للعبادة والتقوي عليها، وكل ذلك من حكمة الشرع وتمامه وسمو منهجه. وقوله رضي الله عنه لكل واحدة منهما إقامة، قد تقدم عند الكلام على الجمع بين الصلاتين ذكر مسائل الجمع والأحكام المتعلقة بجمع المسافر بين الصلاتين بما أغنى عن الإعادة. وقوله هنا ولم يسبح، التسبيح يطلق بمعان ومنها الصلاة، كما قال تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، كل ذلك بمعنى الصلاة. والعرب تسمي الشيء بجزئه، قالوا فسمى الشرع الصلاة سبحة من باب تسمية الشيء بجزئه، وذلك صحيح معروف في لغة العرب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر، فسمى صلاة الفجر ركعته، فوصفها بكونها ذات ركعتين من باب وصف الشيء بما هو فيه. فالمقصود أن قول ابن عمر ولم يسبح بينهما أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا صلى المغرب أن يصلي بعدها ركعتين، وهما راتبة صلاة المغرب، وكذلك الحال في العشاء، كان إذا صلاها صلى بعدها ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. وكان يترك هذه السنن الراتبة في سفره، فلم يكن يسبح بعد المغرب ولا بعد العشاء إلا الوتر وحده، فإنه كان يصليه سفرا وحضرا. وكذلك ركعة الفجر اللتان هما الرغيبة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تاركا لها في الحضر ولا في السفر، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر، وذلك في غزوة في مربعه من غزوة تبوك حتى طلعت الشمس عليه صلوات الله وسلامه عليه. فلما أصبح أمر الناس أن يتحولوا من الوادي، قال وأمر بلالا فأذن بالصلاة ثم صلى ركعتين ثم أمره فأقام، فصلى بالناس الصبح قضاء. فدل هذا على أن رغيبة الفجر لا تترك في السفر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا تتركوها ولو طلبتكم الخير، تعظيما لشأنها ودلالة على عظيم فضلها. وقوله هنا ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما، المقصود بذلك السنن الراتبة. وقال بعض العلماء إنه إذا صلى الإنسان عشية المزدلفة فإنه لا يوتر حتى يصلي الفجر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أوتر ليلة العيد. وهذا القول محل نظر، فإن السكوت عن النقل لا يدل على النفي، بدليل أنه سكت عن ركعتي الفجر، وهم يقولون إنه يسن أداء ركعتي الفجر في صبيحة يوم النحر، مع أنه ليس ثم حديث صحيح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما. ولذلك يبقى الدليل الذي دل على مشروعية الوتر مطلقا على الإطلاق في قوله عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن، وقوله أوتروا قبل أن تصبحوا، وقوله فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. فكل هذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الوتر باق على العموم، حتى يدل الدليل الصحيح الصريح على مشروعية تركه ليلة عيد النحر. ولذلك نبقى على هذا العموم تأسيا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولعدم ورود المستثنى الصحيح. يقول رضي الله عنه وأرضاه ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما، يقال هذا إثر الشيء إذا وقع بعده لأنه يكون على أثره. وقال المصنف رحمه الله تعالى: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. يقول المصنف رحمه الله: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. حرم الله جل وعلا على من حج أو اعتمر أن يصيد صيد البر، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فهذه الآية الكريمة صريحة في تحريم الصيد على من أحرم. والصيد نوعان: النوع الأول صيد البحر، والنوع الثاني صيد البر. فأما صيد البحر فإنه بالإجماع يجوز للإنسان أن يصيده سواء كان محرما أو كان حلالا، وذلك لقوله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فأحل الله جل وعلا للمحرم أن يأكل صيد البحر ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن المحرم يحل له أن يأكل صيد البحر سواء صاده بنفسه أو صيد من أجله أو صاده غيره وأما صيد البر فقد نص القرآن على تحريم صيد المحرم للبر وصيد البر ينقسم إلى قسمين القسم الأول ما كان من الدواب كبهيمة كالظباء ونحوها والقسم الثاني ما كان من الطيور وذلك كالحمام والعصافير ونحوها فأما ما كان من الصيد من صيد البر من الطيور أو من الزواحف أو من الدواب فإنه يحرم على الإنسان أن يصيده وإذا صاد الإنسان من صيد البر شيئا وهو محرم فإنه يجب عليه أن يضمن ذلك الشيء الذي قتله وذلك بأن يحكم رجلين عدلين فينظران في ذلك الشيء الذي قتله وينظران إلى أشبه شيء به من بهيمة الأنعام مثال ذلك لو قتل بقر الوحش أو قتل ظبيا فإن أشبه الأشياء بالظباء وبقر الوحش هو البقر المستأنس فيؤمر الذي قتل بقر الوحش أو الظباء أن يأخذ من بهيمة الأنعام بقرا على عدد الذي قتل ثم يهدي ذلك إلى البيت فيخرجه من منزله كما تقدم في الهدي فيخرجه من موضعه الذي قتل فيه ذلك الصيد إلى البيت هديا بالغ الكعبة عقوبة من الله جل وعلا فإذا ساق البقر إلى ذلك الموضع الذي أمر الله ببلوغه وهو حرم مكة فإنه يذبحه داخل حدود الحرم ويتركه طعمة للمساكين كما أمر الله جل وعلا فإذا لم يستطع لذلك فإنه يخير بين المثل وبين أن يكون عدل المثل طعاما فينظر في قيمة البقر الذي وجب عليه أن يذبحه هديا بالغ الكعبة فلو كانت قيمته 500 فإنه ينظر كم سيكون من الطعام قيمة للـ500 فيؤمر بإطعام ذلك للمساكين وأما إذا عجز عن هذين الأمرين أو أراد أن يخير في الأمر الثالث وهو أن ينظر إلى عدل الطعام الذي وجب عليه بالأيام فيصوم عن كل نصف صاع وقيل عن كل ربع صاع يوما كاملا فلو كانت الخمسمائة يشترى بها 50 صاعا من الطعام فإنه يجب عليه صيام 100 يوم فيقال له أنت بالخيار بين هذه 3 أمور هديا بالغ الكعبة وذلك بالنظر للبقر الذي هو عدل الظباء أو عدل ذلك أو طعاما أو كفارة طعام مساكين فينظر في قيمة البقر الذي وجد وبكم يكون من الطعام ثم يؤمر بالتصدق بذلك الطعام الذي هو عدل ذلك البقر المأمور بذبحه فإذا لم يرد هذين الأمرين انتقل إلى الخيار الثالث وهو أن يؤمر بالصيام على عدد ما ذكرناه من الأيام وهذه عقوبة من الله جل وعلا لمن عصى أمره فقتل وهو محرم ويدخل في ذلك قتل الطيور والعصافير وقد شاع في هذه الأزمنة أن وسائل النقل كالسيارات والحافلات ونحوها قد يقودها الإنسان وهو محرم، ثم يصطدم به الطيور فيقتل عددا من الطيور، فيجب عليه ضمان ذلك الذي قتله، وذلك على قول جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للشافعي وداود اللذان يريان أنه لا يجب على من أخطأ أن يضمن، والصحيح وجوب الضمان على المتعمد والمخطئ. وكذلك الحال لو قتل صيدا بالرمي فإنه يجب عليه ضمانه، ويستوي في وجوب الضمان في قتل الصيد على المحرم أن يكون المحرم من الرجال أو من النساء، فإنه يجب الضمان على الجميع. والصيد الذي يجب ضمانه هو الحيوان المتوحش، وهو الحيوان الذي هو ضد المستأنس، والمتوحش ضد المستأنس، فيشمل الضباء ونحوها كبقر الوحش، وكذلك تيس الجبل ونحوه، كل ذلك يعتبر من الصيد. أما إذا قتل شيئا من السباع العادية كالأسود والنمور والكلب العقور فإنه لا يجب عليه ضمان ما قتل، لأن الله جل وعلا علق الحكم على الصيد، والسباع العادية ليست بصيد بالإجماع. واختلف العلماء رحمهم الله في صغار السباع، فلو أن إنسانا قد قتل الشبل من الأسد أو قتل أولاد الذئب ولم يكن الشبل عاديا وكذلك لم يكن أولاد الذئاب عادين، فهل يجب عليه ضمانهم أو لا يجب عليه الضمان؟ فذهب طائفة من السلف إلى أن السباع التي لا تعدو إذا قتلها الإنسان أنه يجب عليه الضمان، وبذلك قال إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس عليه رحمة الله. وقال طائفة من السلف إنه لا يجب ضمانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الضمان في الفواشق، وهذه سباع عادية ليست بصيد ولا في حكم الصيد، ولذلك لا يجب ضمانها، والأصل براءة الذمة. وقد حرم الله جل وعلا على المحرم أن يصيد الصيد، فيخرج بقولنا الصيد بهيمة الأنعام المستأنسة، فلو قتل الإنسان شاة أو بقرة أو بعيرا، وذلك كأن يصطم به أثناء سيره، أو يرمي شاة أو يرمي بقرة فيقتلها، هل يجب عليه الضمان؟ والجواب أنه بالإجماع لا يجب ضمان المستأنس، أي أنه لا ينزل منزلة الصيد على المعتمر والحاد، والحكم يختص بالصيد وحده وهو الحيوان المتوحش، فيجب ضمانه وحده. ويستوي في ذلك كما قلنا ما كان من الطيور أو من الزواحف أو من الدواب. يقول المصنف رحمه الله: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. هذا الباب قصد المصنف رحمه الله أن يذكر فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت على أن المحرم يجوز له أن يأكل الصيد، ولكن بشرط أن لا يقتل هو الصيد، وأن لا يأمر بقتله، وأن لا يشير إليه ولا يعين عليه. وهذا من باب التخفيف من الشرع، وإلا فالأصل في الصيد أنه لا يأكله المحرم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من صيد الحلال. قال المترحمه الله تعالى: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها آتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكلها. يقول المصنف رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم فرأوا حمر وحش فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا قال فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قلنا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها. هذا الحديث الشريف اشتمل على جواز أكل المحرم لصيد الحلال بالشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري وهو الحارث بن بلدمة وقد تقدمت ترجمته في كتاب الاستطابة وهو فارس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه. قوله خرج حاجا ليست العبارة على ظاهرها بل مراده أنه خرج معتمرا لأن هذه القصة وقعت في عام الحديبية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية التي صده المشركون فيها عن بيت الله الحرام. خرج صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ومعه 1500 من أصحابه وبلغه أن قوما بساحل البحر يريدون الإغارة على المدينة بعد خروجه صلى الله عليه وسلم للعمرة فلما بلغه ذلك الخبر أخرج طائفة من أصحابه وجعل فيهم أبا قتادة عينا يأتيه بالأخبار وقال لهم خذوا ساحل البحر أي خذوا طريق ساحل البحر فإن كان العدو قد جاء منه أخذ صدوه عن المدينة وأبلغوه صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان العدو قد جاء من الطريق العامر وهو طريق فج الروحاء فإنه سيواجه النبي صلى الله عليه وسلم. فصرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة أشبه بالكتيبة لكي تكون عينا على العدو، فإن تبين صدق ما قاله الناس تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من صدهم بها. فخرجت هذه الطائفة على طريق الساحل. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا خرج إلى مكة ولم يرد النسك أنه يجوز له أن يبقى حلالا، لأن أبا قتادة لم يحرم. وفيه دليل على مسألة ثانية اختلف العلماء فيها، وهي أن الإنسان لو خرج من المدينة فإن أمامه ميقاتين. الميقات الأول هو ميقات ذو الحليفة الذي هو ميقات المدينة الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الميقات الثاني فهو الجحفة. فاختلف العلماء في من مر بالمدينة من أهل الشام هل يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة لأنها ميقاته الأصلي وطريقه إلى المدينة عارض، بشرط أن لا ينزل فيها ولكن يمر مرورا محاذيا، وهو الذي يعرف بطريق الساحل. فقال طائفة من العلماء إنه إذا مر بالمدينة لزمه الإحرام من ذي الحليفة، وأما إذا أخذ طريق الساحل فإنه يؤخر الإحرام إلى رابغ. وفي هذا الزمان يوجد الطريقان، أحدهما يمر بالميقات وهما الطريقان الموجودان الآن، وهناك طريق ثالث يبعد عن الميقات ولا يمر بالميقات وإنما يحاذيه وينصرف الإنسان منه إلى ميقات الجحفة. فيقع الخلاف كما وقع بين العلماء في هذه المسألة على الصورة التي ذكروها. والصحيح أن من مر بالميقات ونزله أنه يجب عليه الإحرام من الميقات، وأما إذا مر محاذيا له فإنه لا يجب عليه إذا كان أمامه ميقات ثان كالحال في الجحفة وذو الحليفة. فأخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام بالعمرة إلى رابغ، وطلبوا العدو بطريق الساحل. قال فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة. وفي رواية وهي صحيحة إلا أبو قتادة، فعلى النقد لا إشكال أنه مستثنى من كلام تام، والأصل فيه بالمستثنى أن ينصب. وأما إذا كان على الرفع على الرواية الثانية فالتقدير، لكن أبو قتادة لم يحرم كقوله تعالى فشربوا منه إلا قليل منهم، أي لكن قليل منهم لم يشربوا. ومنه الحديث السابق في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. يقول رضي الله عنه فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. والسبب في ذلك أن أبا قتادة كان عينا للنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بأخبار العدو، فلما انطلقوا رأوا حمر وحش. قال فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، وهو الحيوان المعروف لأن الحمار منه الأهلي المستأنس ومنه المتوحش، ويكون من الحمار والبقر المتوحش كما يكون منه المستأنس. وحمار الوحش حلال يجوز أكله، والحمار المستأنس حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح أنه أمر بالقدور فأكفئت، وذلك عام خيبر. فلما رأوا حمر الوحش جاء في الرواية الثانية أن الصحابة نظر بعضهم إلى بعض وضحكوا، ففطن أبو قتادة للحمر فركب فرسه فسقط رمحه رضي الله عنه، فأمرهم أن يناولوه فلم يجيبوه لذلك، فنزل وأخذ رمحه ثم جاء من وراء الأكمة ورمى أتانا من الحمر، قال فعقر أتانا منها، والعقر الحد، وذلك يكون في الصيد للحيوان المتوحش. قال فعقر أتانا منها فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل الصيد ونحن محرمون، أي أنكر بعضهم على بعض أن يصيد الصيد وقد تلبسوا بالنسك. قال فحملنا ما بقي من لحمها. وهذا يدل على ورع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي للمسلم إذا شك في أمر أن يتوقف فيه حتى يسأل العلماء، لأن الصحابة توقفوا في أكل هذا الطعام حينما ذكر بعضهم بعضا بالإحرام، وانتظروا بلوغهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأدركنا، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فسألناه عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم أمره أن يحمل عليها؟ وفي هذه الرواية أمره أحد أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمها. كلوا فعل أمر، وهو يدل على الإباحة، وفيه دليل على أن الأحاديث والآيات قد يرد الأمر فيها ويراد به الإباحة، وليس كل أمر في القرآن والسنة يدل على الوجوب، وإنما ينظر إلى السياق والسباق ودلائل النصوص الشرعية التي تدل على مقتضيات هذا الأمر، وإن كان الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب. على أصح أقوال الأصوليين في هذه المسألة. وفي رواية قال: هل بقي معكم منه شيء؟ قال: فناولناه العضد فأكل منها. في هذا دليل على سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وكريم خلقه، وذلك شأنه صلوات الله وسلامه عليه، فإن أكله من لحم الحمر من لحم الأكان فيه تأكيد للإباحة وتطيب للخواطر أكثر، وهو منهج من مناهج الدعوة الحكيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأمرهم بالأكل فقط، بل أكل صلوات الله وسلامه عليه مبالغة في الدلالة على الإباحة. وفيه دليل على أن الإنسان يجوز له أن يسأل إخوانه وأصحابه شيئا من الطعام أو اللباس إذا علم طيب خواطرهم بذلك، وهذا أصل قرره العلماء رحمهم الله، واستثنوا منه أن يكون الإنسان الذي تسأله معروفا بالبخل، فإنه لا ينبغي سؤاله ولو كان معطيا، لأنه يعطي دون نفس وطيب خاطر منه، فيتقى سؤال مثل هؤلاء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة تأكيدا للإباحة. وفي قوله فأكل العضد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من بهيمة الأنعام الكتف. ولذلك لما أرادت اليهودية أن تسمه صلوات الله وسلامه عليه سألت عن أحب الأشياء إليه من الشاة فقالوا الكتف، فوضعت السم في الكتف. فلما نهش النبي صلى الله عليه وسلم الكتف قال إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة، وكان السم قد سرى إليه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيح عن أنس أنه قال ما زلت أرى أثر السم في لهات النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله. ولذلك قال العلماء إن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت شهادة ولم تكن وفاة طبيعية، أي أنها آخذة حكم الشهادة لأن النصوص الصحيحة دالة على أنه تسمم بالشاة. ولذلك قال بعض المفسرين في قوله تعالى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وذلك في معرض قبائح اليهود عليهم لآئم الله، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون أي من الأنبياء. قال بعض المفسرين قال الله فريقا تقتلون ولم يقل فريقا قتلتم، فعبر بصيغة المضارع لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتل بسببهم عليهم لعائن الله، وذلك شرف وتكريم له عليه الصلاة والسلام. وقال المصنف رحمه الله تعالى عن الصعب بن جثام الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودوان أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ مسلم رجل رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. وجاء هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أن يأكل من صيد الحلال. والحديث الأول يدل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال، فذكر هذين الحديثين لكي يقرر الأصل الذي أطبق عليه جماهير العلماء رحمهم الله في صيد الحلال للمحرم، أنه يجوز للمحرم أن يأكل من صيد الحلال، وذلك بشرط أن لا يأمر الحلال أن يصيد له، ولا أن يعينه على ذلك الصيد، ولا أن يصيده الحلال من أجل المحرم. فإذا صاد الحلال من أجل المحرم فإن الصيد حرام على من أحرم، على من صيد من أجله بظاهر هذا الحديث. يقول رحمه الله عن الصعد بن جثامة، وهو الصعد بن جثامة بن قيس ابن كاظم الليثي رضي الله عنه وأرضاه، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ثم إنه كان نزيلا بودان، وهو موضع بين مكة والمدينة قريبا من الأبواء والجحفة، نزل فيه رضي الله عنه وأرضاه حتى توفي في خلافة أبي بكر رضي الله عن الجميع. أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، لأن الله جل وعلا حرم عليه الصدقة وعلى ذريته من آل البيت، والصدقة حرام عليه وعلى آل هاشم، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابنه الحسن وقد أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقال في الحديث الآخر: إنها أوساخ الناس. فشرف الله جل وعلا بيت نبيه صلوات الله وسلامه عليه وآله، فحرم عليهم أن يأكلوا من صدقات الناس.